بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 48 بعد 200 على 1.
أفترض الآن أن استمر الدينار بالنزول والنزول حتى تعطل وألغي بالمرة كما أصاب ألمانيا في زمنها في ماركها. فإذا كان رجل كان مدينا بمليون مارك، بعد ما تعطل المارك بيقول له خذ مليون. هذا شيء واضح مكشوف انه في ظلم للدائن بدل الاحسان اليه، والاحسان في الوفاء يتطلب الزيادة في الوفاء وليس النقص. الحديث السابق قوله عليه السلام: خيركم خيركم قضاء وانا خيركم قضاء. قاله الرسول عليه السلام حينما وفى الرجل بدل الجمل جملين. هذا ليس من الربا في شيء، هذا من حسن المعاملة. الربا هو أن يشترط الدائن على المدين الزيادة، أما أن يوفي المدين الدائن زيادة عما استدان منه هذا ليس من الربا في شيء، بل هو كما قال عليه السلام: من استعانكم بالله فأعينوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا إن قد كفأتموه. الشاهد قوله عليه السلام: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. أنت استقرضت اليوم 100 دينار ووفيته غدا، فبدل 100 900 وخمسة، وما عليك ملان إطلاقا، بل أنت محسن وكريم. فما بالك من سنين استقرضت من الرجل الطيب 1000 دينار بدك توفي لأن 1000 دينار بنفس العدد، مع أن القيمة الشرائية هبطت إلى النصف أو قريبا من ذلك. فوين الإحسان؟ وين قوله عليه السلام في الأحاديث السابقة وفي الحديث الأخير: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي مكافأة مادية. ولذلك أنا أقول كثير من الناس من أخواننا حينما يحسنون إلي جزاهم الله خيرا إحسانا ماديا، فأنا أريد أن أقابل إحسانهم بإحسان، ماذا يقولون؟ يا أخي بكفينا منك الدعاء. بقول لهم: أنا لست بالعاجز، والحديث يعني: فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كفدوه. يعني إذا عجزتم ولم تستطيعوا مقابلة الإحسان بالإحسان، فعلى الأقل ادعوا لهذا المحسن حتى يغلب على ظنك أنك قد كافأته، وهذا أمر غيبي. معناها ينبغي أن تظل دائما وباستمرار تدعو لهذا الذي أحسن إليك. لكن الخطوة الأساسية أن لا تلجأ إلى الدعاء، لأن هذا السلاح العاجز أنا أقول، وإنما تقابل الإحسان بالإحسان. فكيف أنت تريد أن تقابل المحسن بالسوء؟ أعطاك 1000 دينار مفعولها اليوم 500 دينار، بدك تعطي 1000 دينار، هذا هو الظلم بعينه. والذين يقولون: لا، مثل ما قبض بده يدفع أو يوفي، هذول بلا شك يعني منطقهم منطق من ينتمي إلى مذهب أهل الظاهر الذين لا ينظرون إلى معاني ومقاصد الألفاظ الشرعية وبخاصة الأحاديث النبوية، ينظرون اللفظ وبس، أما ما وراء اللفظ من المقاصد ما ينظرون إلى ذلك. فهؤلاء كما أقول أنا بالنسبة للذين يفرقون بين التصوير اليدوي وهو عندهم حرام وبين التصوير وهو عبر بتعبير جديد وبين التصوير اليدوي الآخر، لأنهم يفرقون بين التصوير اليدوي وبين التصوير اليدوي الآخر، هذا الأول حرام والتصوير الثاني إيش؟ حلال، وبيقعدوا بيفلسفوا لك يا وبيقول لك يا أخي هذا ما صور. أما مكابرة عجيبة جدا، لو ما أخذ الجهاز أو الآلة المصورة شو بيسموها الكاميرا، لو ما أخذ وجهها نحو الهدف كان بيصور الهدف، ما بيصوره، لو ما كبس الكبسة هي ما كان تطلع الصورة. كيف بيبتدوا بيفلسفوا الموضوع بشكليات لا ينظر إليها الإسلام؟ صحيح إنه اللي بيعمل هيك وهيك ويمكن يقوم ليلا نهارا حتى إيش يتقن الصورة، هذا العمل غير ذاك العمل، هذاك ملخص مختصر جدا ولا شك، لأنه هذيك الآلة من يوم اختراع المخترع الأول الجهود العشرات والمئات من المبتكرين والمخترعين منكبة على هذا الجهاز حتى وصلوها انه لا بده تحميض الفيلم ولا بده شيء، هي اللحظة هي بتطلع الصورة كما هي، هذا كله عمل يدوي. لكن لا، فرقنا بين عمل يدوي اللي اخذ من شخص معين زمن طويل وبين عمل يدوي اللي اخذ من اشخاص زمنا طويلا وطويلا جدا لكن جهزوا الجهاز لشخص واحد في لحظة واحدة، يفرقون بين هذه الصورة وبين هذه الصورة، هذه حرام وهذه حلال، هذه ظاهرية مقيتة، ظاهرية بغيضة، أشبه بظاهرية من يقول أن إذا بال في الإناء وأراق، وإذا بال في الإناء وفي ماء هذا نهى الشارع عنه، لأن نص الحديث نهى عن البول في الماء الراكد، لكن إذا بال في إناء ثم أراق هذا البول من هذا الإناء إلى الإناء الذي فيه الماء هذا جائز. لماذا؟ لأنه ما صدق عليه أنه بال في الماء الراكد، صحيح هو بال في الإناء الفارغ، لكن شو النتيجة؟ أخذ البول من الإناء الفارغ وصبه في الإناء الممتلئ ماء، كل الدروب أطراه. يجب من قال أن الصورة الأولى هي المحرمة، نهى عن البول في الماء الراكد يعني مباشرة، أما إذا بال في الإناء الفارغ ثم أراق ما في الإناء الفارغ في إناء الماء هذا يجوز، لما؟ لأنه ما بال في الإناء الممتلئ ماء. هذه ظاهرية مقيتة بغيضة جدا، الآن في العصر الحاضر توجد مثل هذه الشكليات تماما، ومنها اللي هو بحث الساعة، أعطاء الدينار من 5 سنين من أقل أكثر بفي إياها أديش أهزي يا أخي، الدينار اليوم ما عاد لقيني، بجوز يصيب الدينار الأردني مثل الأمن السوري، يمكن من قبل سنة كنا نشتري دينار واحد 150 ليرة سورية، 150 ليرة سورية، فهل كان مقرض صاحبه من 5 سنوات 10 سنوات 1000 ليرة سورية، لما صارت 1000 ليرة سورية تساوي تقريبا 10 دنانير، هل بده يفيها كما استلمها يومئذ؟ هذا مكابرة وجحد للحق، يعني كالشمس في رابعة النهار ظلم للذي أدان. من آثار هذا الأمر وخاصة الظروف الاقتصادية المقلقلة أن الخير يمسك باع من الإحسان للآخرين لأنه بده يصاب بالخسارة فيما بعد. أنا بدي أعطيك الدينار بجوز الألف دينار اليوم ألف دينار كمان ينزل الدينار يصير هالألف كمان 500. بطل أنا أعطي أحسن للناس لأنه عم يسوقوا لي وأنا المحسن إلهم. فالإسلام إذا قائم على مبادئ وأسس واضحة جدا هي محض العدالة، فيجب أن نطبق العدالة سواء كانت لنا أو كانت علينا. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اجعل له عند ذاك الكوكب. هل بقي؟ لا هذه مغالطة، المصيبة ما نزلت على الجميع. لا، لأنه لما استلم الألف دينار ما كان في مصيبة. ما والله ما كان، هي يمين بالله.
حلفنا يمين بالله. مصيبة خاصة مش عامة.
يوم استلم الألف دينار ما كان في مصيبة. طيب الآن نزلت المصيبة على هذا المدين وعلى الآخرين اللي عندهم إيش دنانير مكنوزة، لكن الألف دينار اللي كان ارتفق بها المدين وانتفع بها كان ما في هناك مصيبة. فكيف نقيس نقول المصيبة شملت الجميع؟ شملت الجميع الآن، لكن في ذاك الزمان ما في مصيبة. هذه مغالطات.
يعني
شو معه
مثلا
30
ألف دينار وده
ألف
دينار
شو بيزيد معه؟
وده دينار وزفرة وبقية اسمها وكذلك نزلة
يا أخي. لو تعرف شو بيقول عن أبي الشام؟ زرعنا لو تلياري. شو الفائدة من لو؟ نحن بدنا نعالج الواقع.
يعني
مش يقدرن، هو الواقع الواقع اللي بيقدر. ايه نعم
انت تصير ثلاثة.
ايه
يعني قديش اللي عليك
يعني ملاحظ هاي انها علاقة بسؤال اخوان الكريم. يعني انا عشان اكافئك شفتك بينتني لازم احسب قديش قيمة الالف دينار الفعلية حاليا واربطها في السابق واعطيك، وبتكون هذا من باب اني انا كافأتك.
لا
ولا
من باب وفيت ما عليك.
وفيت ما عليك.
الحين
اذا بدي ازيد
المكافأة. بتزيد.
يعني انا الان ما استطيع اسدد 1000 دينار بالشكل انه 1000 مقابل 1000 الا اني احسبها. ما يدعو علي يعني.
شو توصل كلمة ما تستطيع؟
يعني
متخوف هي.
اللي أنا فهمته من إجابة أخونا الكريم
نعم
إنه ما ينبغي سداد الألف دينار بألف دينار مع هبوط الدينار.
نعم.
فأنا قلت في نفسي بحسب الألف دينار اللي السابقة تقدرها مثلا طلعوا 1500 دينار.
نعم.
بعطي 1500 دينار حينئذ بكون أنا أوفيته بالألف دينار تبعونه.
نعم.
حسب الإجابة.
نعم.
لأن أنا قلت لو بدي أعطيه فقط الألف دينار أكون آثم في هذا الأمر.
والله.
أكون آسف.
بس أنت ما أجبت عن سؤالي.
الآن تأتي الثاني.
إن شاء الله.
قلت أنا بدي أعطيه أكثر من 1000 دينار 1500 دينار أكثر منهم بتكون حينئذ المكافأة فكافئين.
نعم.
أيوة شوفوا بس
كيف. شفت شلون؟ فأنا قلت إن شاء الله تعليقا وليس تحقيقا. قلت أنت كلمة هي ما استطعت. وقلت لك هي كلمة تخوف. هاي شفت حالك حس عنها انت
بعد ما تدرك الشغلة.
طيب الان انت سحبتها ولا مصر عليها؟ اتخذناها يلا. غيره تفضل. لا هنا
اقصد انا قول الركعتين حيث
المسجد تقصد في الركعتين في الثنائية يعني. لان التعبير في الركعتين ما هو دقيق. لما تقصد في الثنائي، لانه في ركعتين بيشمل الثنائي وبيشمل الرباعي، صح ولا لا؟
ما احنا بس اجرب هالتجربة على اساس انه اذا بضبط المجلس على هذا تعطي البيت ام
تفضل.
بيت سؤالك
لازم يقالوا لك آلي تصوير الصوت كبسي وحدي، هذا تصوير حلال. شو قال دك من هون دك من هون
سؤال يا شيخنا، لو فصل لنا القول في التورك في الركعة الثنائية أو في الصلاة الثنائية.
قبل شيخنا
في هذه المسألة ينبغي استحضار حديثين وقد يلحق بهما ثالث. الحديث الأول قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إنما سنة الصلاة نصب اليمنى الرجل اليمنى وافتراش الرجل اليسرى. إنما سنة الصلاة نصب الرجل اليمنى وافتراش اليسرى. هذا الحديث يعطينا قاعدة أن كل جلوس في الصلاة ينبغي على المصلي فيه أن يفترش اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى، وهذه القاعدة ككل القواعد الشرعية والعمومات اللفظية النبوية يجب طردها واستعمالها إلا في حالة مجيء نص يخصص هذا النص العام أو يقيده بصفات أخرى. وقبل أن أفيض في الشرح والبيان أريد أن ألفت النظر إلى ناحية حديثية لنبني عليها الناحية الفقهية. الناحية الحديثية هي أن قول الصحابي في أي عبادة من العبادات الشرعية السنة كذا، يكون هذا التعبير في حكم الحديث المرفوع. هكذا ذكروا في علم مصطلح الحديث السنة، إذا قال الصحابي السنة كذا فهو في حكم مرفوع، أما إذا قال ذلك التابع فمن دونه فليس له حكم مرفوع. والقائد هنا إنما سنة الصلاة إلى آخره هو كما سمعتم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فإذا هذا النص يفيد أن القاعدة في المصلي إذا جلس يشمل هذا الجلوس في التشهد الأول، يشمل الجلوس في التشهد الثاني سواء في سلام أو ما في سلام، ويشمل التشهد الأخير الذي فيه سلام، يشمل الجلوس بين السجدتين، إلا إذا جاء هناك نص آخر يبين في هذا النص أنه مسألة أخرى لا تدخل في هذا النص العام. وهنا يأتي دور الحديث الثاني وهو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، حيث كان جالسا في زمرة من أصحاب النبي، في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لست بأعلم منا بصلاته. قال بلى. قالوا فاعرف لا تشوف. فبدأ يصلي الصلاة التي رآها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في التشهد الأول افترش كما هو في حديث ابن عمر، ولما كان في التشهد الأخير الذي قبل السلام تورك، نصب اليمنى وأدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وجلس على وركه على فخذه، وقال في آخر حديثه: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقالوا له: صدقت. هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث حديث أبي حميد فيه موافقة لعموم حديث ابن عمر من جهة، وذلك ما يتعلق بالتشهد الوسط، وفيه ما أقول مخالفة، فيه تقييد أو تخصيص لعموم حديث ابن عمر بأنه التشهد الأخير الذي فيه السلام ليست السنة فيه افتراش اليسرى وإنما تورك بها. قلت آنفا أنه ينبغي استحضار حديثين وقد يتلوهما حديث ثالث. الحديثان الآن واضحا، أحدهما قاعدة معتبرة في كل جلسة هو الافتراش. الحديث الثاني حديث أبي حميد فيه تفريق بين التشهد الأول الوسط وبين التشهد الأخير الذي فيه السلام. فالتشهد الوسط يوافق حديث ابن عمر، التشهد الأخير فيه التورط. بهذا نعمل الحديثين ولا نضرب أحدهما بالآخر كما فعلت بعض المذاهب. فالمالكي مثلا لا يعرف بالافتراش أثرا، كل الجلسات إنما هي التورط، وهذا ما لم نجد له دليلا في السنة. على العكس من ذلك المذهب الحنفي لا يعرف في الصلاة إلا الافتراش، فهذا في طرف وذاك في طرف، والجمع بين الأحاديث هو الذي يراه كل العلماء على ما بينهم من اختلاف في الفروع. أما كقاعدة فينبغي ضم الأحاديث بعضها إلى بعض ولا نضرب أحاديث الرسول عليه السلام بعضها في ببعض. الحديث الثالث حديث وائل في سنن النسائي أنه وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وافترش فيهما. هذا يوافق عموم حديث ابن عمر في خصوص الصلاة الثنائية. هكذا ينبغي أن نعمل الأحاديث كلها ولا نعطل شيئا منها على حساب الحديث الآخر. هذا جواب السؤال السابق. نعم. سؤالك كمان خطأ في حال صلاة الجماعة. أنا بجاوبك نعم ما في فرق، لكن أنت تعني والإمام لا يتورك. أنت تعني أن الإمام لا يتورك ولا ولو تورك؟ أما ما هيدا عليك الله يهديك. ولو تورك قول نعم قول لا.
يعني
أنا
مأموم
بالصف،
نعم ما
إلي
علاقة
بالإمام. ما لا علاقة بالإمام. لا يؤذي إلا من كان حديث عهد بالتورق أو لا يحسن التورق، لأنه ليس معنى التورق أنه يفرش يخيك ويأخذ مسافة شخصية. التورك بالنسبة للذين اعتادوا عليه هو كالاستراش، لا يضايق الآخرين أبدا. الذي لا يحسن التورك بيبعد ما بين فخذيه وبميل بشقه الأيسر فبيضايق فعلا، لكن الذي تمرن على التورك ما بيضايق أبدا. ولذلك نقول له هذا الذي تظنه أنه يضايق جيرانه خاصة الذين عن يساره، تمرن على التورك ولين أعصاب رجليك حتى لا تشعر بأنه يبقى هناك خلاف بين افتراشك وبين تورقك في الصلاة. فأنت بقى لما بتصور الآن أنه في مضايقة، من أين تأتي هذه المضايقة في تصورك أنت إذا تورك؟ من أين تأتي المضايقة؟ يمكن بقى تقصد أنت تخرج تنعر اللي عن يمينه، هيك يعني تقصد؟ هذا غلط يا أخي، ما بتحط الساق اليسرى تحت الساق اليمنى، ما بتشكل الساق اليسرى مع الساق اليمنى زاوية قائمة شيء، وإنما بتشكل زاوية منفردة. في فرق بين هيك هيك نعر من عن يمينه، أما شوف هاي هلا جيبها هيك، كل ما لمسافة شو بصير فيها تقصر، وبتقصر لتجي عند القدم اليمنى المنصوبة. ونحن صرنا 50 سنة أقل شيء منطبق هذه السنة وما بنشعر بمضايقة لجيراننا، لا من كان عن يميننا ولا من كان عن يسارنا. لكن هذا مثل ما قلت لك في أول الكلام، هو لا يحسن التورك فيشعر بأنه يؤذي صاحبه. فأنت بقى إذا رأيت إنسان هكذا علمه كيف يتورخ إن شاء الله.
تورخ، هل هناك دليل صحيح في السنة صريح أو يكاد في جعل التورك مختصا بالثالثة والرابعة دون الثانية إذا كانت أخيرة؟
أنا ذكرنا نحن أنك الآن نبدأ نذكر شيئين منلخص الكلام السابق. عندنا دليل على هذا، أولا حديث ابن عمر إنما سنة الصلاة كذا، دخل الثنائي ولا لا؟
دخل الثنائي فراش التورك.
إيه؟ تسأل عن الفراش ولا التورك؟
تسأل عن التورك،
إنه التورك
التورك في الثالثة والرابعة دون الثانية إذا كانت أخيرة، يعني تخصيص التورك في الثالثة والرابعة إذا كانوا أخرانيات في المغرب والعشاء دون الثنائية إذا كانت في الصبح.
إيه؟ أنا فهمت من سؤالك إنه شو الدليل على أنه ما في تورك في الثانية، ولا سؤالك شو الدليل أنه ما في افتراش في الثانية؟
لا، سؤالي أنه ما في تورك.
ما هذا جوابته، إنما سنة الصلاة افتراش اليمنى، اليمنى نصف اليمنى افتراش اليسرى، وذكرنا هذا دليل.
حديث أبي حميد الساعدي،
بعدين جبنا الحديث الثالث وهو حديث وائل بن حجر، نعم، انه وصف صلاة النهائية وذكر فيها الافتراش.
الافتراش، اما حديث ابي حميد الساعدي يحمل على الثالثة برضه ولا بس على الرابعة شيخنا؟
لا، انا صار هذا سؤال ثاني،
يعني تتميم ندخل في بعض
سؤالين. انا كلها ما في فرق بين الثانية والثالثة بدليل التفصيل السابق. كل جلسة قلنا، كل جلسة في الصلاة ماذا نفعل فيها؟ ننصب اليمنى نفترش اليسرى، إلا ما قام الدليل على تخصيص هذا الحديث. ذكرت أنا آنفا أدلة التورك في الصلاة أو في التشهد الأخير هو حديث أبي حميد الساعدي ومن وافقه من الصحابة الحضور. الآن أريد أن أذكر شيئا آخر بهذه المناسبة، الإقعاء بين السجدتين. الإقعاء بين السجدتين من جملة ما نخصص به حديث ابن عمر وهو الانتصاب على الرؤوس القدمين بين السجدتين. سئل ابن عباس كما في صحيح مسلم عن الإقاء بين السجدتين فأجاب بأنه سنة نبيه أو أجاب بأنه جائز في أول الأمر. قالوا إنا لنراه جفاء بالرجل. قال له سنة نبيه كيف تقول في شيء الرسول كان يفعله إنه جفاء بالرجل؟ فإذا سؤالك ولا مؤاخذة سبق الجواب. عندنا حديث عام إنما سنة الصلاة كذا وكذا. عندنا حديث مفصل حديث أبي حميد افترش في التشهد الوسط وتورط في التشهد الأخير. بعد ذلك ما في داعي نقول إيش الفرق بين الثلاثية والرباعية، لأنه ما ذكر لا صلاة رباعية ولا صلاة ثلاثية، إنما ذكر تشهدين. التشهد الوسط افترش، التشهد الأخير تورط. نعم، فنحن نعمل الحديث هكذا. نعم.
أول، هل هناك حديث أو وقع بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتورط في الركعة التي تنقضي فيها الصلاة؟ والشيء الثاني، سألت الأخ هل الإمام يتورط أم لا، فكأنك تريد أن تبني على ذلك شيء، فما هو؟
هنا بالنسبة للسؤال الأول، هذا اللفظ اللي سألته وارد في بعض أحاديث التورق في التشهد الأخير. هذا اللفظ لا يؤخذ بدون اللفظ المفسر الذي قدمناه سلفا والذي يذكر الافتراش في الوسط والتورق في الأخير. أما اللي ظننت أنا أن الأخ بيسأل وهو مقتدي وراء الإمام، ذلك لأن بعض العلماء قديما وحديثا يرون بوجوب أو شرعية المحافظة على سنن الصلاة ولو الإمام كان لا يأتي بها. وهناك طرف آخر من العلماء يرى متابعة الإمام في كل ما يفعله معذورا، وأنا أتبنى هذا الرأي. فإذا كان الإمام مثلا لا يعرف التورق، ليش حدث في المذهب؟ نحن ما نتورق، ما نخالفه. لما؟ لأدلة كثيرة بهمنا الآن النص العام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى أن قال عليه السلام، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فنحن نجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستطيع للقيام أن وهو ركن كما نعلم جميعا أن يدع هذا القيام. لماذا؟ لكي لا يخالف الإمام، فلا أن يأمره بترك سنة هو يعتقدها والإمام لا يراها، ولو كان يراها الإمام تركها عمدا الصلاة صحيحة، ولو فعلها الإمام تمسكا بالسنة وخالفه المقتدي وهو يعلم أنها سنة صحت كمان إيش صلاته، لكنه آثم في مخالفته للإمام. فهو آثم سواء فعل الإمام أو ترك إذا خالف الإمام فعلا أو ترك. الآن البحث في التورق، إذا كان الإمام كالأحناف مثلا لا يرون الجلوس هذا تورق، فنحن لا نفعله، لأن الرسول قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. هنا يرد شبهة أن الإمام مخطئ. أخي الإمام مخطئ في وجهة نظرك، هذا أولا. وثانيا إذا كان مخطئا فهو معذور، والمعذور له حكمه وله احترامه، إلا في حال مجاكرة ومعاندة يحارب السنة ويعادي أهل السنة، حينئذ يخالف الإمام ولا إيش قهر كما يقال. لكن إذا كان إمام نشأ على مذهب وهذا المذهب لا يرى مثلا هذا التورك، فلا ينبغي للذي يتورك روى القرآن يخالف الإمام. وهذه قاعدة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ألا ترى بأن الإمام إذا مثلا قام إلى الركعة الثالثة ونسي التشهد فهو مخطئ، لكن أنت بتتابع وأنت على يقين أنه مخطئ، ليه بتتابعه؟ هيك السنة وهيك الحديث بيقول لك إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا الذي أنا أردت أن أقوله، إذا كان الإمام ما يتورك أنت لا تتورك، لكن ما دام ظهر مقصوده أنه هو بيضايق الناس فالجواب عرفتم أنه يجب أن يحسن جلسة التورك. نعم. كل شيء هكذا، كل شيء هكذا نتابع، ما بينزل على يديه، بينزل على ركبه كالدابة، أو مثلا بيضع يديه تحت سرته أو ما بيضع يديه، كل هذه الأمور يتابع فيها، وهو في متابعتنا له ما نخسر شيء، خلافا لما يتوهم كثير من الناس. لأننا حينما نترك سنة من هذه السنن اتباعا للإمام، إنما نفعل ذلك أولا باتباع الإمام الأول، الإمام الذي لا ثاني له وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا نحن تركنا هذه السنة ليس كسلا وليس هملا وليس رياء ولا مداهنة ولا ولا، وإنما تركنا هذه السنة لله. ما دام تبعنا رسول الله فنحن تركنا هذه السنة لله. وهنا ينبغي أن تستحضروا معنا قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
يا شيخ ما هو في حديث إنما الطاعة بالمعروف،
هذا هذا تمام من حديث ولا إله تتمة؟ ما رأيت أول حديث؟ ما لك حافظ من الحديث إلا آخره؟ سبحان الله.
أو نسيت
أول الحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية. هاي شايفة حافظ أنت الحديث
بس
نسيته. طيب، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، يعني المعروف شرعا، صح؟ طيب نحن الآن بحثنا في المعروف، هل المعروف شرعا أن الإمام إذا أخطأ نحط دابنا بدأبه ونجاكره ونخاصمه ونحن نصلي لله ولا منتابعه؟ شو المعروف؟
لا نقتدي بالرسول
صلى الله عليه وسلم. أي حي يعني نحن نصلي على وراء إمام، الاقتداء بالرسول شو بيجب علينا؟ أنه إذا أخطأ الإمام تابعه ولا نخالفه؟
تابعه.
طيبا، هذا هو المعروف.
حتى لو وضحت الإمام
ارفع صوتك.
حتى لو وضحت
الإمام سهل أبو أحمد طويل.
حتى لو وضحت الإمام بأنه مخطئ بهذه وبالأدلة،
بدأ المسألة لا تتعلق بالموضح والمبين، تتعلق بالموضح والمبين له. وذلك لسببين اثنين، وهذه نقطة مهمة جدا في الواقع في عصرنا الحاضر. السبب الأول بهمنا نحن كدعاة إلى اتباع السنة، أن كل فرد من أفراد أهل السنة اليوم إذا تعلم مسألة يظن نفسه أنه صار إماما فيها، وليس الأمر كذلك. لا يزال هو كما كان من قبل أميا جاهلا لا يعلم شيء سوى هالمسألة اللي بده يبحث فيها. هالمسألة سمعها من زيد من بكر من أهل العلم واقتنع فيها وبدأ يطبقها، لكن لا فلا نظن أنه بين له يا أخي السنة وهذا الإمام ما اتبع السنة. هذه ناهية تتعلق بالمبين، شايف؟ أعني أن المبين في كثير من الأحيان ما يستطيع أن يقيم الحجة على المخالف، عرفت كيف؟ خاصة بزماننا، لأنه أهل العلم اليوم الكتاب والسنة علما قويا يخصم هذا العلم المخالفين للسنة نادر جدا جدا. لكن الحمد لله دعوة السنة ماشي والناس عم يطبقوها، لكن مشكلة الناس أهل أنه يقيم الحجة على الآخرين المخالفين للسنة. هذا فيما يتعلق بمن؟ بالمبين. نرجع بعد المبين له، المبين له تصور أنه ابتلي برجل عالم فاضل. ما بنقدر نتصور الآن أنه هذا المبين له اقتنع، لأنه في رواسب، في رواسب قديمة جدا، يعني مثل مرض ليس لأول ما يعالجه الطبيب ممكن القضاء عليه. ليه؟ لأنه مستأصل بده استمرار في المعالجة وبالكاد أنه يشفى ويطيب. هذا مثل المرضى في قلوبهم في مخالفتهم لسنة نبيهم. فليس إذن بمجرد إقامة المبين الحجة بحق، مش عامة الناس العالم، لازم نتصور أنه قامت الحجة على المبين له، خاصة بصورة أدق، خاصة إذا كان هذا المبين له لسان حاله بيقول يا أرض اشتدي ما حدا عليك يأدي. هو رجل عالم ورجل فقيه ويمكن بيفتي الناس، وبيجي واحد من إخواننا الضعفاء المساكين بيقول له خالفت السنة، السنة كذا، كلامه صحيح لكن ما عنده كما يقولون اليوم خلفية وأدلة شرعية أنه يجي يبينها لها الرجل العالم اللي مغتر بعلمه ومتكبر يمشي في الأرض مرحا. فلا ينبغي أن نتصور أنه مجرد ما التقى سني أو سلفي مع مذهبي خلاص أقيمت الحجة، هذا خطأ. لكن أحسن أن نبين الحجة، وكما قال بعض دعاة المعاصرين كلمة طيبة، ألقي كلمتك وامشي، لا تقعد تمسكوا من خوانيقه. إلا مثل ما بيحكوا عن ذاك الكردي، لقي رجل يهودي في الطريق والكراد في بلادنا هنيك كانوا يتسلحوا إلى عهد قريب الخنجر هون في الزمار، لقي هذا المسلم الكردي اليهودي صاحب الخنجر هيك بده يهدده، قال له ولن أسلم ولا بقتلك. قال له دخلك ماذا أقول؟ قال له والله ما أدري. ما أدري المسكين كيف يلقنه شهادة لا إله إلا الله إلى آخره. فنحن ما نمسك بقوانين الناس ونقول لهم إلا ما تفعل كذا. يا أخي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أظن أعطيت الجواب سؤالك، بس طولت بالك عليه شوي مالك. تفضل.
هذا حديث صحيح شاذ.
حديث صحيح شاذ. من الذي يقول هذا الكلام؟
قرأته في كتاب تيسير مصطفى.
تيسير مصطفى
مولد.
لا شك انه هذا بيكون حديث العهد يعني. مين قلبه هذا؟
مصطفى.
صدق ظني. نعم نحن عم نسمع منه. حديث صحيح شاهد، مثل ما قلت حديث صحيح ضعيف، بس انت الناقل ما ادري انت المخطئ ولا هدي نقلت عنه، يمكن احسن تكون انت المخطئ، لانه هذاك كيف ما كان يعني مؤلف ودكتور، فاحسن نخطئ صاحبنا ما نخطئ هذاك. لا يجوز ان يقال يا اخي حديث صحيح شاذ، لانه الشاذ من اقسام الحديث الضعيف. ولذلك قلت لك قول القائل حديث صحيح شاذ كقولنا حديث صحيح ضعيف، كقولنا ليل نهار في انواع ضداني لا يجتمعان، متحرك ساكن ضدان لا يجتمعان. لكن ما الذي يقال؟ يقال في حديث ما هذا الحديث صحيح الاسناد ضعيف المتن. شايف؟ انفكت المعارضة السابقة بعض عن بعض، صحيح الاسناد ضعيف المتن. ايه شو معنى بقى صحيح الاسناد ضعيف المتن؟ توفرت شروط الصحة في السند من حيث الظاهر، ولكن قام دليل على خطأ المتن. حينئذ إذا أردنا أن نلخص الكلمة السابقة صحيح الإسناد ضعيف المتن، ما منقول حديث صحيح شاذ، منقول حديث شاذ، ويعني حديث ضعيف، لأنه من شروط الحديث الصحيح كما يقول العلماء ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى، ولم يشذ ولم يعرى. فإذا قيل حديث شاذ كما إذا قيل حديث معلول، ولم يشذ ولم يعرى. فإذا قيل حديث معلول كما لو قيل حديث ضعيف، وإذا قيل حديث شاذ كما إذا قيل حديث ضعيف. أما الجمع صحيح شاذ أيضا صحيح معلول لا يجتمعان، نقيضان لا يجتمعان، إنما يمكن أن يقال، هذا يقال من باب التوسع في البيان، صحيح السند ضعيف المتن. أما الناس عامة الناس لا يخاطبون بهذه اللغة، ولا يقال لهم حديث شاذ، ولا يقال لهم حديث معلول، وإنما واضحة حديث ضعيف انتهى الأمر. لكن من حيث فلسفة الجملة هذه استنادا لقواعد علماء الحديث، فصحتها أن نقول صحيح الإسناد ضعيف المتن. هاتين الجملتين في النهاية يساوي حديث ضعيف. واضح؟ هاي تفضل.
أنا كرجل مستأجر من 3 سنوات، مستأجر ب50 دينار، الآن سعر الدينار باعتباره نازل، أرى لزاما علي أن أرفع السعر أو أبلغ.
الله يجزيك الخير، وصاحبك مرة يبقى مزح مثل حكايتي، راح يقول جزاك الله خير.
لكن
هل تفعل إن شاء الله؟
ما هو كيف ما بدي أفعل؟
الأصل أفعل. المشكلة.
لكن الواقع يجبرني إني ما أفعل.
ليه؟
لأنه أنا مثلا كموظف باخذ 100 دينار.
مالك موظف يعني؟
على ما هو عليه.
يعني أنت مالك موظف؟
موظف.
أنت عم تقول كموظف؟
لا يعني صفر. 100 دينار ظلت على ما هي عليه.
ايه.
طالما ما زاد راتبي، ما زاد شيء من المواد اللي بدي اياها. كيف بدي أزيد؟ كيف بدي أصرف؟ وقصة هذا
لا تكونوا إما لا تكونوا إما تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. هذا الرجل هل أنت ساكن في داره؟ أنت بتقعد أنك ظالم إله لأنه معلمك بظلمك إلك، لازم أنت تظلم لهذا؟
ما أستطيع أن أفي بيك.
أعطيني جواب. لأنه معلمك ظالمك بدك أنت تظلم أجرك أو لا؟ من وضعني أولى؟
لا طبعا
أولى هين هيني. نيجي من أولى من عالي الموضوع لا أستطيع. ها هون التعامل الإسلامي الخيالي اليوم، الخيالي لأنه ما في معاملة إسلامية اليوم مع الأسف، أنك أنت تجي عند المؤجر صاحب الدار تقول له يا أخي أنا شاعر بسبب هالأزمة من نزول الدينار أنه أنت تستحق مني أجرة شهرية مضاعفة، لكن أنا الحقيقة شاعر من جهة أخرى أنه ما أستطيع أنه أفيلك إياها، في عندك حل أنت؟ أنا في اعتقادي لو كان أبخل الناس لما بيسمع العرض هذا رح يتنازل معك، رح يقول لك شوف يا أخي أنت تزمم لحالك وهاللي بتدفع وأنا أبلان مثلا، يعني هاي الصورة الحسنة اللي بتناسبك أنت مثلا في هذا المثال أو في هذا المثل. ممكن يتخور يستأسد الرجل ويتقوى عليك ويقول لك لا أنا ما برضى إلا الضعف، الأجر كان 100 دينار شهري بدي اياه 200 دينار. في هذه الحالة أنت بقى لك حالة من حالتين، يا بتقول له أنا ما بستطيع والله يبارك لك في دارك ومهلني جمعة جمعتين شهر شهرين راح استأجر دار من جديد تتناسب مع معاشي مع موردي، أو أنت بتلاحظ أنه في عندك استطاعة أن توفيله مع الزمن الفرق اللي راح تشوفه عليه دين يعني. فإذا مش الحل نقول إيه مثل ما ظلمني معلمي أنا بظلم أجري، لا، بعالج الموضوع معه بطريقة من الطرق حتى يكون راضي، لأن الرسول عليه السلام كان يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. اليوم مع الأسف كل الناس إذا كانت الناس 100 استثني منهم 1 أو 2 وهكذا بهالنسبة هاي ما بيراعوا حقوق الآخرين أبدا. اللي ساكن في بيت من 20 سنة 50 دينار 25 دينار تم عم يدفع إلى الآن 25 دينار، هذا هو مثل ما حكينا بالنسبة للدين السابق. حط حالك أنت محل المؤجر، ترضى بهالمال بهالأجرة اللي عم تدفعها؟ لا. إذا أنصف أنصف الناس من نفسك. خلاصة الجواب كونك أنت معاشك ما بيساعدك على أنك تخلص ذمتك منه، في إلك عدة طرق تحول بينك وبين أنك تظلم المؤجر بتاعك بسبب إيش؟ أنه معلمك ما عم يرفع لك أجورك. ويرحمك الله.
تابع من كان المعلم نفسه هو مستفيد منها، أخرج كرولة مستفيد منها 1000 دينار وما زادني براتبي ولا غيره.
ما هي
الدولة بدي أنطيها زيادة؟
إن شاء الله الدولة ما بتعطيها ولا قرش، بس مرغم عنها إذا هي رضيان هيك، هي المفروض الدولة أنه توسع على الشعب. يعني تعيد لنا سيرة عمر الخطاب عمر بن عبد العزيز، عرفت كيف؟ الدولة بدون نهب بدون سلم شو رضيت هي ماشي الحال، أما الأفراد لا ما بيجوز.
بنفس السؤال فيه.
ما شاء الله.
لو كان في هناك عقد إيجار بيناتهم لخمس سنوات مثلا أو عشر سنوات شامل الكلام الجواب؟
أمير مبادر يحط حالك محل المؤذر وجاوب.
يعني صح بنص الآية، يعني احنا حبينا نذكر عشان في
لا نص الآية ما بيشمل الصورة، بس ليش ما جاوبتني؟
وبدي أكون أنا مش طالب بس عشان في
خلاص لا الآية ما بتعطيك تقبل لو كنت أنت المؤثر لخمس سنين. الآية شو بتقول؟
أوفوا بالعقود.
إيه شو معنى أوفوا بالعقود؟
يعني الاتفاق اللي اتفقتموه أنتم وأبرمتم بيناتكم
حرفيا ظاهريا مثل ما ضربنا الأمثلة،
يكون في اتفاق معين يعني.
ما جاوبتني ليش ما عم تجاوب؟
كيف يعني حرفيا؟
هيك سؤال ليش انا بسألك كمان تزعلني؟ مو ضربنا لك مثال نهى من البول في الماء الراكد؟
طبعا.
لكن لو بال في الاناء الفارغ واراق ما في الماء في الاناء الفارغ البول تحايل. طيب اوفوا بالعقود، عم اقول انا حط حالك في محل الدائم محل المأجر، شو معنى أوفوا بالعقود؟ باللفظ ولا بالمعنى؟ اللفظ نهى عن البول في الماء الراكد، المعنى عرفته
طبعاً.
الآن هون كمان الآية شو بتعني الآية؟ أوفوا بالعقود يعني لا تنقضها
طبعاً.
اتفقنا نحن مثلا على شيء سرعان ما نقضناه، لكن شرك وروح لم تكن هذه الظروف ساعة العقد فأوجبت نظر في هذا العقد يقبل تعديل يقبل إضافة يقبل حذف، هذا شيء ثاني. واضح؟ أي بارك الله.
بارك الله.
شيخ نفس السؤال. ولو ما شاء الله سؤال هذا مبروك. مبارك.
إذا كان شيخ لا يتزال لحد الآن مثلا بعض البيوت الفارغة بنفس السعر يعني اللي هو قائم سابقا، على أراد الآن شخص راح يستأجر بيت في هذا الوضع الآن احنا موجودين فيه وجد نفس الأسعار المناسبة موجودة الآن في الأسواق،
حط حالك محل المؤجر.
طلب مني هيك الأجار.
أنت حط حالك محل المؤجر
إذا سامع فتوتك بزيد السعر. إذا سامع شيخنا على الآن مثلا عمارة سهري أبو هيثم فيها بعض الشقق المفروض يعني الفارغة ومنها مؤجر، هو طبعا نزل الأجار عن مكان من أول مش رفع الأجار، لأنه أصلا كان الآن المستأجر كلهم جنبه كان ياخذ 80 دينار وشقق طلع كلها ديلوكس فخمة ممتازة عملها الآن ب70.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
فبأجر قاعد نفس السعر في هذا الوضع.
أخي أنا سؤال مش وارد، هذه مستأجر الدار كنا من 20 سنة وبدفع 25 دينار، الآن لو أخلاها بس 25 دينار؟
لا 25 سنة لا شيخنا، من 5 سنوات تنافس.
يا أخي ما بدنا نتناقش في الأمثلة، المقصود تقريب الموضوع، مو من 25 سنة، من 5 سنوات.
نعم
مو من 5 سنوات، من 2 سنين. إذا أخلها الدار وكان مستأجره 25 تؤجر 25 ولا ب 26؟
لا شيخنا ب 25.